سأوضح أن لدى المقاومة مفاجآت وأنها تجاوزت الثغرات ورممت قدراتها الدفاعية وعملت على إعادة تنظيم صفوفها، مضيفا أن غالبية الشعب اللبناني يرفض فكرة تسليم السلاح. وفي الشأن الفلسطيني قال غبريس إن المقاومة لو عادت إلى الوراء لاتخذت نفس القرار، والموقف الداعم للقضية الفلسطينية رغم ما تعرضت له. حول تأكيد المقاومة الإسلامية في لبنان عدم تسليم سلاحها، نستمع إلى التقرير التالي.
تحديدا أنا في قلب مدينة غزات في قطاع، تحديدا نحن نتحدث عن تطورات ميدانية متعددة من طرقات سجلناها خلال الساعات القليلة الماضية، تحديدا في ساعات الفجر الأولى أصوات الانفجارات لم تتوقف في المناطق الشرقية لمدينة غزة، وإطلاق النار من آليات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي يتواجد بها الجيش أو المعروفة بالمنطقة الحمراء شرق مدينة غزة وشرق منطقة الجبالية، بالإضافة أيضا للغارة الإسرائيلية التي كانت مساء يوم أمس في مخيم النصيرات، حيث قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف سيارة مدنية ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات. الجيش قال بأنه قام باستهداف ناشطا يعمل لحركة الجهاد الإسلامي، وحركة الجهاد بدورها نفت بأنه لا يوجد أي استهداف لأي ناشط لحركة الجهاد كان يعمل ويخطط لتنفيذ أي هدف فشيك على حد تعبير الاحتلال الإسرائيلي. ولكن دون ذلك الأمور تسير بشكل طبيعي نوعا ما، والجهود كبيرة في البحث عن جثمين الأسرى الإسرائيليين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وصلت أليات تابعة للحكومة المصرية إلى قطاع غزة للبحث ومشاركة الفئات التي تعمل على البحث عن جنود الاحتلال الإسرائيلي لتسريع إنهاء المرحلة الأولى من كافة جثمين الأسرى الإسرائيليين الذين يتواجدون لدى المقاومة الفلسطينية، والمقاومة التي قالت أنها منفتحة بشكل كامل لإنهاء هذا الملف، وأيضا مشاركة الكثير من الدول للبحث عن مفقودين من هؤلاء الأسرى بسبب قلة الإمكانيات التي تمتلكها الحركة أو البلديات أو المؤسسات التي تعمل داخل قطاع غزة. ولكن نحن نتحدث عن ثمة التطورات، وهي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دائما ما يتهرب من استحقاقات أي اتفاق، وهذا يلامسه على أرض الواقع. لا تغير جذري بعد إنهاء الحرب، نحن نتحدث في الأسبوع الثالث من وقت إطلاق النار ودخوله إلى حيز التنفيذ، نحن نتحدث أن كمية المساعدات التي تدفع عبر معابر قطاع غزة هي قليلة جدا.
استشهدت طفلة وأصيب 3 آخرون جراء انهيار مبنى متضرر بفعل قصف سابق للاحتلال في حي الصبرة جنوبية مدينة غزة. وأكدت مصادر فلسطينية إصابة 4 مدنيين إثر استهداف الاحتلال مركبة في مخيم النصيرات وسط القطاع، مشيرة إلى إصابة مدني بالرصاص بمخيم البريج تزامنا مع إطلاق نار من آلية الاحتلال. وفي جنوب القطاع نصف فالاحتلال الإسرائيلي العديد من المباني السكنية في خان يونس فيما قصف مركبة مدنية في بلدة بني سهيلة. أكد رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه على مدار 2 سنتين من عدوانه على القطاع، وشدد الحية على أن حماس لن تعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب، مشيدا إلى تسليم الحركة الكيان الإسرائيلي 20 أسيرا حيا بالإضافة إلى جثث القتلى من الأسرى الإسرائيليين. وبشأن إدارة القطاع، لفت القيادي في حماس إلى عدم وجود أي تحفظ لدى الحركة على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، مضيفا أنها ستسلم كل مقاليد الإدارة للجنة خاصة بما فيها الأمن. أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص جنود الاحتلال لدى اقتحامهم مدينة طوباس في الضفة الغربية. وذكرت سرايا القدس أن مقاتليها أمطروا قوة الاحتلال بالرصاص بعد اقتحامها طوباس من عدة محاور. وفي جنين استهدف مقاومون آلية الاحتلال العسكرية بعدة عبوات ناسفة في بلدة جباء، في مندلعات مواجهة مع جيش الاحتلال في بلدة سيلة الظهر. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين بينهم مطارد خلال ملاحقتهم قرب بلدة ميركا جنوبية جنين. إلى ذلك اعتقلت وحدة الكيان أكثر من 15 عاملا غربية بيت لحم. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قوات الرادار النووي الروسية بلغت مستوى يفوق نظيراتها في أي دولة أخرى، وأشار بوتين إلى إجراء الوحدات الهجومية مناورات شملت تدريبات قتالية لجميع مكونات القوات النووية الروسية إلى جانب اختبارات لعينات أسلحة استراتيجية. وأعلن بوتين اكتمال التجارب على صاروخ بوريفنستك النووي بعيد المدى بعد تحقيق أهدافه الرئيسية خلال الاختبارات النهائية، معتبرا تطوير الأسلحة النووية الروسية عنصرا أساسيا في الحفاظ على توازن القوى العالمي وضمان استقرار الردع الاستراتيجي. انتهت نشرتنا إلى العناوين. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد انتهاء صلاحية القرار 2231. حزب الله يؤكد عدم تسليم المقاومة اللبنانية سلاحها لا بالقوة ولا بالمفاوضات. إصابة ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان برصاص الاحتلال في طوباس بالضفة الغربية. في أمان الله.
للأرض الصايد يطوف أول قبلة الإسلام أبد والله منعوف
كل مسلم متف في الحق وقلبه نبض زيتون حقيقة وموح لمهاية يطرد
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم في ظل التحركات السياسية المتسارعة وتزايد الحديث عن مستقبل غزة تتوالى التساؤلات وتتشابك الرؤى هل يفتح القرار الدولي باب الأمل لغزة أخيرا؟ إلى أين تتجه الفصائل الفلسطينية بعد اتفاق القاهرة؟ وهل تنجح القوات الأممية في تثبيت وقف إطلاق النار؟ تساؤلات محورية نطرحها في حلقة اليوم من برنامج فلسطين اليوم لنقترب أكثر من المشهد ونفهم ما يدور خلف الكواليس. غزة على مفترق القرار موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir كما أن بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950 أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 و22013848 أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن فريقاً أمريكياً يعمل على إعداد قرار محتمل للأمم المتحدة أو اتفاقية دولية تهدف إلى منح تفويض لقوة متعددة الجنسيات للعمل في قطاع غزة وأضاف روبيو أن دولا كثيرة أبدت اهتمامها بالمشاركة على مستوى ما، سواء كان ذلك ماليا أو بشريا أو بكليهما، وسيتطلب ذلك قرارا من الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية لأن قوانينها المحلية تقتضي ذلك. وفيما تبحث واشنطن عن غطاء لخطتها بشأن القطاع، اتفقت الفصائل الفلسطينية في القاهرة على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتكون من المستقلين التكنوقراط، وعلى إنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع بحسب بيان صادر عن الفصائل. ووفقا للبيان، يفترض أن تتولى لجنة إدارة القطاع تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع ما سماه البيان الأشقاء العرب دون تحديدهم، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية. كما اتفقت الفصائل على أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء القطاع دون توضيح طبيعة تلك الإجراءات. واعتبرت الفصائل الفلسطينية في بيانها أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، منوهة إلى العمل على تفعيلها بحيث تضم مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية كافة، مضيفة أن التوافق شمل الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لكافة القوى والفصائل للاتفاق على استراتيجية وطنية. من جهته، قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في القطاع خليل الحية إن الحركة ستسلم كل مقاليد الإدارة في القطاع للجنة الإدارة، وإنه لا تحفظ لديها على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع. وأضاف أن الحركة تقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاحتلال يعطل دخول بعض المواد إلى القطاع، وأكد أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال وأنه بزوال الأخير سيؤول السلاح إلى الدولة. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
ثلاث زيارات أمريكية متتابعة لكيان العدو الإسرائيلي، العنوان البارز المنعكس داخليا أن واشنطن تقوم بمهمة تتجاوز اتفاق ترامب إلى إدارة أزمة تداعيات الفشل الإسرائيلي الأمريكي في غزة والمنطقة. من ديفانس إلى ماركو روبيو، سحبت تصريحات الكنيست خلال خطاب ترامب قبيل قمة شرم الشيخ إلى صدام عنيف ونقاش طويل عن اليوم التالي في كيان العدو الإسرائيلي وليس في غزة. اليمين الصهيوني الذي يشكل ائتلاف نتنياهو يتفكك على الطريقة التي تشكل بها. خطاب للقاعدة الانتخابية يقر بالهزيمة في وقت يحاول نتنياهو أن يجعل الحضور الأمريكي جزءا من مشهد لم يكتمل بعد. تسمح الولايات المتحدة الأمريكية أن يترجم ذلك تصعيدا، مرة بالقصف ومرة أخرى بإغلاق المعابر إلى القطاع. لم يكن بمقدور ذلك أن يصمد في مشهد التدافع مع بنغفير في الكنيست. ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية لتحريض على المقاومة بعد فشل العدو الإسرائيلي هي عملية إدارة للأدوات والمخبرين والتحكم بالحصار على القطاع. الفعل الدبلوماسي والسياسيون المقاومة الفلسطينية ينجحوا في تشكيل اليوم التالي لغزة عبر اتفاق فلسطيني. اجتماع القاهرة الذي جمع الفصائل الفلسطينية وممثلين لمنظمة التحرير وأجنحة وطنية أخرى وضع الدواليب معاصية نحو مسار يرفض أي إدارة خارجية للقطاع. تقول مصادر متطابقة مع بيانات حماس إن توافقا مثمرا انتهى إليه الاجتماع. الملاحظة المثيرة أن سلطة محمود عباس تلوذ بحماس من الإقصاء الإسرائيلي والأمريكي، على الرغم من وجودها في أنفاق العدو الإسرائيلي والأمريكي المظلمة. لا طريق إلى غزة دون موافقة المقاومة. من أعلى ترمي الولايات المتحدة الأمريكية حجارا لقياس الموجة التي يمكن أن تتعثر. تجريب العودة للعدوان لا يزال غير مضمون النتائج. الإمساك بنتنياهو لحمايته من السقوط في التداعيات، إشراك دول عربية في الكيل لتوزيع الخسائر المحتملة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله والتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله دكتور. ما الدوافع الحقيقية وراء التحرك الأمريكي لإرسال قوة متعددة الجنسيات إلى غزة؟
طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة في موضوع العودة إلى منطقة الشرق الأوسط من خلال التدخل المباشر وغير المباشر في أزماته، وهذه العودة مرتبطة بعدم يعني الاستمرار في موضوع الحرب وإيجاد بدائل عن هذه الحرب واستخدام الآلة العسكرية يعني بالمعطيات التي يعني يفرضها البرنامج الانتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يخفف من الحروب في العالم، يخفف من حرب غزة ويوقف هذه الحروب، يحاول أن يلجأ بعد فشل الزراع العسكري والإجراءات العسكرية والخيارات العسكرية لدى نتنياهو في حسم المعركة بعد سنتين من المواجهة العسكرية، لم يستطع أن يحسم المعركة لمصلحته. اليوم الخداع الأمريكي قائم على أن يأخذ بالسياسة ما لم يستطع أن يأخذه بالحرب، وهذه مسألة دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ترتيب موضوع وقف إطلاق النار ومحاولة الإيحاء بأنها غير مسؤولة عما يجري من مجازر وعبادة جماعية، وبأنها تضغط على نتنياهو ليوقف الحرب ومنعه من العودة مجددا، وبالتالي هي تحاول أن تضغط على حركة حماس لتسلم كل الأسرى من خلال هذا الاتفاق، وهذا ما حصل في المرحلة الأولى من هذا الاتفاق. وبالتالي اليوم هي تحاول تدويل غزة من خلال إرسال قوات متعددة الجنسيات تكون بديلا عن الاحتلال العسكري المباشر للكيان الصهيوني في غزة، وبالتالي يصلون إلى نفس النتيجة. إذا كان الوجود العسكري الاحتلال الإسرائيلي المباشر في غزة سيخلق مشكلة ومواجهات عسكرية ولن يحل المشكلة ويضع غزة في مهب الريح واستمرار للحرب والإبادة والعمليات العسكرية، فإن طرح تدويل قطاع غزة في إطار الحكم ما بعد الحرب ما بعد حماس كما يقولون، ومن خلال إرسال قوات متعددة الجنسيات وقوات عربية، وكان هناك طرح في موضوع أن يكون توني بلير رئيس حكومة بريطانيا الأسبق،
نعم،
أن يكون هو يعني القائم بإدارة قطاع غزة وكأنه حاكم عسكري ومفوض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية،
نعم،
ويلبي الشروط الغربية ويلبي المطالب الإسرائيلية في منع أي مقاومة أو تهديد للكيان الصهيوني وترتيب الوضع في غزة بما يتناسب مع الأمن الإسرائيلي والطموحات الأمريكية، وخصوصا أن هناك مساعي أمريكية في السيطرة على غزة لسرقة نفطها وغازها من بحر غزة.
إذن لا يمكن أن نعتبر القرار الدولي المقترح خطوة نحو الاستقرار، بل مدخل لفرض وصاية جديدة على القطاع.
طبعا يعني في عمر الاستعمار والوصايات والاحتلال أو الامتداد لم تستقر أي دولة بفعل هذه الخيارات وهذا التدويل وهذا التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتحايل على هذه الدول والشعوب ومنعها من تقرير مصيرها ومخالفة القوانين الدولية في موضوع الاتفاقات المرتبطة في حق تقرير المصير للشعوب والشعب الفلسطيني، وأحد هذه الشعوب الذي يحبه أن يقل مصيره، وخصوصا أن هناك من أكثر من 150 دولة في الأمم المتحدة اعترفت بدولة فلسطين وأعطت الحق للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. إذن هذه الخطوة هي خطوة مانعة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، هي مانعة لحق تقرير المصير، هي تلتف على النتائج العسكرية في صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وهي محاولة لتثبيت الاحتلال ولكن بطريقة أخرى من خلال وجود قوات متعددة الجنسيات،
نعم،
تمنع أي استقلال للشعب الفلسطيني في غزة، ويكون مصير هذا الشعب مرتبط بما تقرره الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا،
نعم،
والكيان الصهيوني، وبالتالي يخسر الشعب الفلسطيني أرضه من خلال تسليم أمره، وهذا لن يعني يترك الوضع في استقرار. الشعب الفلسطيني سيتحرك ضد هذا الاحتلال المقنع.
طيب.
ضد هذا.
طيب. لكن دكتور ماذا عن الفصائل الفلسطينية؟ كيف تنظر إلى فكرة التفويض الأممي؟ هل يمكن أن تقبل بها دون مساس بالسيادة؟
يعني هناك مواقف متعددة ومتفرقة من قبل الفصائل الفلسطينية، وأيضا هناك إجماع من خلال اجتماع القاهرة منذ يومين أو ثلاثة أيام فيما يخص موضوع موقف الفلسطينيين في إطار يعني ردها على الطرح الدولي في تدويل وإرسال قوات متعددة الجنسيات. المجتمعون في يعني رفضوا موضوع تدويل غزة، رفضوا دخول قوات متعددة الجنسيات، طالبوا بأن يكون هناك قوات فلسطينية، حكومة محايدة، شخصيات تكنوقراط تتحكم غزة، هي بإطار إدارة فلسطينية بدون أي تدخل خارجي. وهؤلاء المجتمعون والفصائل أجمعوا على أن يكون الحل داخلي، حوار فلسطيني. هذا الاجتماع في القاهرة يعني يعتبر رافضا للمشروع الذي يعد دوليا وأمريكيا وبريطانيا وإسرائيليا لغزة في هذه المرحلة، وبالتالي يعني يعتبر أساس أيضا لرفض الشعب الفلسطيني لأي مقترح خارج إطار التوافق الفلسطيني في موضوع الحكم في غزة ضمن الإطار الفلسطيني وإحياء منظمة التحرير الفلسطينية، وأن يكون هناك خطوات مرتبطة بإعادة الانتخابات وانتخاب حكومة جديدة.
نعم.
وإعادة المسار السياسي إلى طبيعته من خلال إشراك الشعب الفلسطيني في تحديد الخيارات والاستفتاء.
طيب.
على الأمور الأساسية والمصيرية.
طيب. نعم. طيب دكتور، ماذا عن الدور المتوقع للدول العربية في دعم خطة الإعمار والإشراف على تنفيذها باختصار لو سمحت؟
طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية لمحت بأن الدول العربية ستساهم في موضوع إعمار غزة، وأيضا ستشارك بعض الدول العربية في موضوع القوات المشاركة في إطار يعني التواجد في داخل غزة وإقناع حركة حماس، وأيضا المساهمة في سحب السلاح. والدول العربية بطبيعة الحال يعني اليوم منقادة للموقف الأمريكي، وخصوصا بعد الاجتماع الذي حصل في شرم الشيخ في موضوع وقف إطلاق النار وتطبيق وقف إطلاق النار.
نعم.
في التاسع من هذا الشهر. لذلك الدول العربية ما تقوله أمريكا ينقادون إليه في موضوع المشاركة العسكرية المباشرة من خلال قوات عربية أو من خلال فرض مبالغ مالية على هذه الدول في موضوع إعادة الإعمار ودفع مبالغ من أجل يعني ترتيب الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في داخل قطاع غزة، بما يتلائم مع ضبط هذا القطاع لكي لا يتحول مجددا إلى تهديد ضد إسرائيل، إلى إعادة إحياء حركة حماس. ولكن شهدنا أن حركة حماس لم تخرج من المشهد، الفلسطينيون ما زالوا يؤيدون دور حماس سواء في المقاومة أو في موضوع السياسي.
طيب.
وإدارة البلاد. ولم تستطع الحرب أن تلغي دور حماس بالقوة، وبالتالي لن يستطيعوا أن يلغوها بالسياسة وبالمقترحات.
طيب.
الدولية، وهذه المسألة أصبحت واضحة.
طيب، بالنسبة لوجود قوات أممية، هل برأيكم سيشكل ضمانة حقيقية لوقف إطلاق النار، أم يعني عمليا عبء جديد على الأرض؟
طبعا لن تتمكن الأمم المتحدة والقوات الدولية أن تكبح جماح الكيان الصهيوني في الاستمرار في العدوان والاعتداء، والشاهد على ذلك لبنان، أن القوات اليونيفيل في لبنان موجودة، وما زال العدو الإسرائيلي يخرق ويقوم بعدوان على لبنان باستمرار ويخرق الاتفاق، وأن لجنة الميكانيزم والإشراف على الاتفاق بال 1901 وقت إطلاق النار ومن ضمنها اليونيفيل هي موجودة في هذه اللجنة، لا تستطيع أن تلجم العدو الإسرائيلي. أيضا في غزة القوات الدولية حتى الدول العربية لا تستطيع أن تضغط على الكيان الصهيوني في منع يعني الاختراقات ومنع العدوان على غزة، وشهدنا يعني هناك أكثر من 150 خرق بعد الاتفاق، وهناك أكثر من 100 شهيد في غزة. يقوم الآلة العسكرية الإسرائيلية تقوم كل يوم بالقصف والخروقات، ولا يوجد أي أحد اليوم يمنع الكيان الصهيوني من الاستمرار في موضوع العدوان والقتل والاغتيالات. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي تغض النظر عن هذا الموضوع، مع أنها هي الراعية الأساسية، هي تستطيع أن تفرض على الكيان الصهيوني الالتزام في هذا الاتفاق ووقف إطلاق النار.
طيب.
مع العلم أن حماس التزمت بتسليم الأسرى الأحياء، وهي أيضا في صدد استكمال تسليم الجثث للجنود.
طيب كيف يمكن التوفيق؟
ما زالت عاجزة في الضغط على الكيان الصهيوني.
طيب دكتور، برأيك كيف يمكن التوفيق بين مطلب نزع سلاح المقاومة وحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم ومقاومة الاحتلال؟ باختصار لو سمحت.
طبعا هذا يعني مطلب تعجيزي، هذا موضوع خارج الوقائع والنتائج العملية والمعادلات. يريدون يعني إخراج الشعب الفلسطيني من خلال التحايل عليه وخداعه في موضوع حجة سحب السلاح، ومن ثم استكمال المشروع. عندما يكون الشعب الفلسطيني ومقاومته بدون سلاح، سيسهل على الكيان الصهيوني سحق الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه، ومنع وجود أي تهديد في غزة ضد الكيان الصهيوني، ومنع القيام الدولة الفلسطينية، وأيضا التوجه مجددا إلى الضفة الغربية لاستكمال المشروع في إبادة الشعب الفلسطيني، في منعه من إقامة الدولة الفلسطينية. وبالتالي هذا طرح مشبوه في ظل المعركة، في ظل التهديد للشعب الفلسطيني أن يطلب منه تسليم سلاحه، والمخاطر لم تنتهي والمشكلة لم تنتهي والعودة لم تكتمل والبناء والإعمار لم ينتهي. وبالتالي كيف يدافع الشعب الفلسطيني عن نفسه فيما لو سلم سلاحه في خضم المعركة والمواجهة؟ وهذه مسألة إشكالية لن يجيب عنها إلا الشعب الفلسطيني، وهو الذي يحدد مصالحه في هذا الموضوع.
وسؤال أخير، وأيضا يعني أطلب منك إجابة مختصرة، بحسب متابعتك دكتور، هل تقود التحركات التي نشهدها اليوم إلى تسوية دائمة أم إلى جولة جديدة من الصراع؟
طبعا العدو الإسرائيلي في ظل النتائج العسكرية والسياسية والأمنية في المنطقة هو يرغب في أن تستمر الحرب، توسع وقدم المزيد من الأراضي والاستيطان فيها واحتلالها، سواء في لبنان، في سوريا، في غزة، وحتى في مناطق عربية متحالفة مع الكيان الصهيوني وعلى اتفاقيات بينهم. لذلك اليوم لن يعني يجنح إلى التسوية السياسية، هو يرغب في استخدام القوة بحدها الكبير والواسع والنهائي لكي يحصل على مكاسب، يظن بأن المرحلة لمصلحته الآن، ويستطيع أوسطي أو مشروع حلم دولة إسرائيل الكبرى من النهر من النيل إلى الفرات. وهذه مسألة خطيرة جدا، أن لا يلتزم بالتسوية السياسية ويبقي الحرب مفتوحة.
شكرا جزيلا لك دكتور علي بيضون، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا لكم،
حياكم الله.
أذلوا كل صهيوني، أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في ديني، بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، غزة على مفترق القرار، وهل يفتح القرار الدولي باب الأمل لغزة أخيرا، وإلى أين تتجه الفصائل الفلسطينية بعد اتفاق القاهرة، وهل تنجح القوات الأممية في تثبيت وقف إطلاق النار؟ نتابع أيها الأحبة لقاءنا هذا، والساعة الآن 2:07 مساء بتوقيت القدس المحتلة، مع باقة من تقارير ورسائل مراسلينا، وعن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال في 17 لقرار وقف إطلاق النار. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
واضح أن هناك تصعيد إسرائيلي كبير على كل المستويات، بدءا من تكرار إسرائيل لقرارها مواصلة إغلاق معبر رفح، ثم تأخير إدخال بعض البضائع إلى القطاع واقتصار ذلك على المواد الغذائية، وهو ما يتعارض مع البروتوكول الإنساني في ملف وقف إطلاق النار، وصولا إلى تصعيد الغارات الإسرائيلية التي وصلت إلى حد قيام طائرة مسيرة إسرائيلية لقصف سيارة مدنية في بلدة بني سهيلة شرق خان يونس، ما أدى لإصابة 2 من المواطنين الفلسطينيين، ثم إطلاق النار على طفل صغير كان يحاول العودة إلى مدينة رفح، هناك إصابة بجراح خطيرة، عدا عن استمرار القصف المدفعي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وإطلاق النار على كل مواطن فلسطيني يحاول الوصول إلى هذا الحي. معظم يعني الحدود الشرقية تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي المناطق التي يسميها جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق صفراء. في الجهة المقابلة في بحر مدينة غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الصيادين الذين يحاولون الوصول إلى رسهم، قام بتفجير قاربين، ثم قام باعتقال 3 من الصيادين ونقلهم إلى جهة مجهولة، وهي اعتداءات يهدف من خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منع وصول المواطنين الفلسطينيين إلى مصدر رزق مهم. غزة تشتهر بالصيد، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع الناس من دخول البحر سواء للاستحمام أو للعمل أو للصيد. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض لشكل من أشكال الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، والحصيلة كانت خلال 48 ساعة 19 شهيدا، منهم 4 ارتقوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدا عن 8 إصابات، وهذا يعني أن إسرائيل تواصل وقف إطلاق النار.
يصر أهالي القطاع على العودة إلى مناطقهم والسكن فيها رغم الدمار الكبير الذي حل بمنازلهم وممتلكاتهم، مؤكدين تمسكهم بأرضهم وحقهم في الحياة الكريمة. ورغم قسوة المشهد وصعوبة الظروف، يواصل الأهالي إعادة ما تهدم بأيديهم في مشهد يعكس صمودا وإرادة تتجاوز كل جراح الحرب. التفاصيل في التقرير الصوتي للزميل مصطفى بركة.
وصلنا للمرة الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار إلى مدينة بيت لاهيا وإلى حي السلاطين تحديدا، حيث حول جيش الاحتلال هذا الحي النابض بالحياة إلى كومة من الركام. آلاف المنازل، شبكات الصرف الصحي، الطرق دمرت بشكل كلي. وسط هذا الخراب صادفنا أبو كريم. تكلم يا أبو كريم، إيش تعمل يا حبيب؟ حي الله، إيش تعمل؟
آخ يا رب، والله لساني
ايش تعمل؟
والله وسط الدمار ضاعت الكلمات اللي كنت بدي احكيها، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بدنا نرجع نرمم ولو شيء قليل مما تبقى من منزل، 5 طوابق يأوي 5 نازحين.
يعني انت الان احجار من بقايا البيت
وبابني فيهم بيت جديد على طريقتي،
غرفه
بإذن الله حتلاقي كل أهالي الحي حيرجع، لأن أنا اتصلت عليهم وقلت لهم المكان بده شغل. رحبوا أهل الحي كلهم وقالوا كنا إيدينا بإيدين بعض وحنرجع الحي أفضل من مكان، بس إحنا عندنا طلب واحد من البلدية إنها ترجع لنا قصة المياه بس.
والله قاعدين بننظف في المكان على قدر المستطاع، أساسنا من مكان مأوى يعني فيه، لأنه الوضع ما بسمحش ان الواحد يضل بين الناس في الخيام، بعدين بضل حوالي دار الواحد، يعني الحنين بيجذب الواحد لدار ولا بيت ولا ذكريات. والله الشعور انتماء وحريه، يعني الواحد لما بيكون في بيته بيتحرك بروح بيجي، لكن لما بيكون في دور الناس مكتف مربط ما بينفعش يضلوا، يعني على قدر المستطاع يعني بنجيب شويه مي من هنا من هنا، بندبر امورنا على اساس ان احنا لسه في البدايه، يعني انا وابن ابني جينا. والله انا زي ما نقول انا شجعت معظم الجيران، قلت لهم يعني انا ناوي ارجع، واللي بده يرجع تعالى يا عمي، على اساس ان المنطقه بدون بنادمين ما بيجاش خدمات.
اينا والله قاعدين بننبش على الاغراض تبعوتنا وشغلات هذه من بعد ما صار في زي الزلزال اللي صار هنا، والحمد لله. ايش نسوي؟ الحمد لله قضاء الله. عملت والله خيمه مبدئيا، هذه اللي اصطر حالي فيها الوقت، عم بس نطلع اغراضنا ونشوف هوات، وبدنا نضلنا قاعدين هنا نروح وين بدنا نروح، ما فيش فيها لا طلعه ولا فيها نزله،
رغم الظروف
الصعبه والكذا، ولكن احنا هنا قاعدين.
يعاند الأهالي في الأحياء المدمرة والقريبة من خط وقف إطلاق النار الأصفر المستحيل، قرروا العودة إلى منازلهم وبنوا خياما فوقها تمسكا بالأرض وإجهاضا لمخططات الاقتلاع والتهجير.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة.
في القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين صباح الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال فجر الأحد حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة منها تخللها اقتحام منازل الفلسطينيين وتفتيشها والاعتداء على أصحابها، إضافة إلى إخضاع عدد منهم لتحقيقات ميدانية. وشهدت بعض المناطق مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال خلال التصدي لعمليات الاقتحام. وفي الخليل اعتقل جيش الاحتلال 5 فلسطينيين بعد مداهمة أحياء مختلفة من المدينة، وهم عبيد الهيموني وأحمد عدل الهيموني ولؤي عليان دويك ويزن خالد الجمل وزيد أحمر. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمد أحمد خروب، إضافة إلى علاء ونور أبو صفية وفوزي زيد، عقب اقتحام مخيم الجلزون شمال المدينة. كما اقتحمت بلدة كبر شمال رام الله واعتقلت الفتى زين البرغوثي، وهو أحد الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل الأخيرة في إطار سياسة الاحتلال المستمرة بملاحقة الأسرى المحررين وتهديدهم بإعادة الاعتقال. أما في طول كرم فقد داهمت قوات الاحتلال الحي الجنوبي واعتقلت شادي عودة، في حين نفذت حملة مداهمات لمنازل الفلسطينيين في مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحة. وفي نابلس اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة من جهة حاجز الطور وانتشرت في أحياء المعاجين وكروم عاشور والمخفية، إضافة إلى البلدة القديمة حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل الدموع باتجاه الشبان الذين تصدوا للاقتحام بالحجارة. وفي القدس المحتلة أصيب عامل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام، حيث أفاد الهلال الأحمر بأن المصاب أصيب في الفخذ ونقل إلى المستشفى. وتواصل قوات الاحتلال ملاحقة العمال الفلسطينيين قرب الجدار في مناطق عدة، مطلقة النار عليهم أو معتقلة إياهم لمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الأراضي المحتلة. من جهته كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن قوات الاحتلال تسببت منذ 7 تشرين الأول 2023 باستشهاد 44 عاملا فلسطينيا، فيما سجلت أكثر من 30,000 حالة اعتقال بحق العمال الذين يحرمون من دخول أماكن عملهم. قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن سلطات الاحتلال تنفذ عمليات تدمير في شمال الضفة وتجبر الفلسطينيين على النزوح القسري من مناطقهم. وقالت أونروا في بيان إن مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس قد تم إخلاؤها ومنع سكانها من العودة إليها، مشيرة إلى أن عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات أديا إلى تهجير الفلسطينيين قسرا عن أراضيهم، محذرة من أن هذه الممارسات تمهد الطريق لعمليات الضم. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
مخيمات مدينة طول كرم ذاكرة اللجوء الفلسطيني تتحول اليوم إلى ركام صامت ثقيل بعد أن حل بها دمار واسع خلفه عدوان الاحتلال المتواصل. آلاف المنازل سويت بالأرض والبنى التحتية دمرت بالكامل، فيما أجبر الأهالي على النزوح قصرا تاركين خلفهم شوارع جديدة شقت على أنقاض بيوتهم. مخيمان كانا يضجان بالحياة باتا اليوم شبه خاليين من السكان.
نتحدث عن 1000 وحدة سكنية هدم كامل، هناك ما يقارب 2000 وحدة سكنية لحق فيها أضرار جزئي، ضرر جزئي. هناك 500 سيارة هرست بالكامل. كمان عندك 480 محل تجاري تم تدميره في المخيم. مؤسسات، هناك 20 مؤسسة عاملة في المخيم تم هدم جزئي وتخريبها. حاليا من مخيم طول كرم لوحده 15,000 نازح موجودين في القرى والبلدات المحيطة في مخيم طول كرم.
مخيم طول كرم الذي يواجه الاقتحامات العسكرية منذ 268 يوما تبدو ملامح الدمار شاهدة على حجم الهجمة التي تستهدف المخيم وسكانه. وفي الجهة المجاورة لا يبدو مخيم نور شمس أفضل حالا، إذ يواجه هو الآخر اقتحامات مستمرة منذ 255 يوما. المشهد هنا لا يختلف كثيرا، منازل مهدمة وشوارع مغلقة وعائلات هجرت تحت وقع الرصاص والدمار.
أكثر من 2400 وحدة سكنية تعرضت لأضرار بشكل أو بآخر، أكثر من 1000 وحدة سكنية لم تعد قابلة للسكن. من بين 1000 وحدة سكنية هناك 600 وحدة سكنية تم تجريفها وإقامة شوارع ضخمة على أنقاضها، وبالتالي تم مصادرة الأرض وهدم البيت، وبالتالي هناك على الأقل 800 عائلة أو 700 عائلة لن تستطيع العودة إلى المخيم أبدا.
بين طول كرم ونور شمس تمتد مسافة قصيرة جغرافيا لكنها عميقة إنسانيا، مسافة تفصل بين بيوت هدمت وأخرى تنتظر مصيرها. الدمار واحد والمعاناة واحدة، والمشهد يتجسد في سياسة عقاب جماعي تتجاوز الأفراد لتطال المكان والذاكرة معا.
هنا تتجسد المأساة الفلسطينية في أوضح صورها، حيث المخيمات التي احتضنت اللاجئين ذات يوم أصبحت اليوم لاجئة هي الأخرى، تبحث عن مأوى وتنتظر فجرا يمحو هذا الخراب.
تعرفنا الأرض الحرة كل شبر فلسطين، ما فرطنا بالمرة،
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين،
صافحنا المحتلين،
جال نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
تتواصل معاناة الأسرى الفلسطينيين المحررين والمبعدين إلى مصر الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين حدود لا تعترف بحقهم في العودة وأوطان ترفض استقبالهم، قيود على الحركة، صعوبات في تأمين السكن والعلاج، وسط شعور بالخذلان بعد أن غادروا سجون الاحتلال إلى واقع لا يقل قسوة عن الأسرى. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لا تزال الغصة تناغص فرحة الأسرى الفلسطينيين المحررين والمبعدين بفعل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، رغم نيلهم الحرية من قيود أعتى جلاد عرفه التاريخ الحديث، ها هم الأسرى الفلسطينيون من ذوي الأحكام المؤبدة المبعدون من سجون العدو الصهيوني إلى مصر، وعددهم 145 ما زالوا يخضعون للإقامة الجبرية في الفنادق من دون أوراق ثبوتية، وممنوعون من الخروج إلا بموافقة أمنية. والأفظع من ذلك أن أي دولة عربية لا تريد استقبالهم ليبقى مصيرهم مجهول وسط التواطؤ بحقهم وعدم نصرتهم، وهم الذين ما تحرروا إلا بفعل المقاومة.
طبعا احنا ضد انه يتم ابعادنا، واحنا ضد يعني مش بس احنا، اي شخص انك تبعد عن وطنه ممنوع، ليش تبعدنا عن وطنه؟ ولكن ببعض الاخوه بالذات في حركه حماس يعني مشكورين، ابلغونا انه احنا للاسف ما في دوله عربيه بهيانا.
هذه المراره المدمجه بحسره البعد عن الاهل والوطن يضاف إليها ما حفر في ذاكرة هؤلاء الأسرى من وحشية الاحتلال بحقهم طوال سني السجن.
الانتقال من الحافلة، حافلة السجن، إلى حافلة الحافلة المصرية هي بمثابة انتقال بين عالمين، عالم الموت وعالم الحياة.
الضرب يومي، والضرب هو ضرب للقتل وللإيذاء وليس ضربا للردع، والسلوكهم هو سلوك يعني للإهانة والمذلة.
تبقى المقاومة المسلحة هي الطريق الوحيد إلى تحرير فلسطين.
هكذا تتثبت قناعة من عانى من الاحتلال والأسر أن لا سبيل لمواجهة هذا العدو إلا المقاومة، في ظل عالم أسقط فيه الإسرائيلي والأمريكي كل القوانين الدولية لحمايتهم وحماية أهلهم، ومعها خبرت البشرية سقوط مفهوم محاسبة الجاني على جرائمه التي ستبقى عارا على الإنسانية. وتبقى قضية الأسرى الفلسطينيين وعددهم يقارب 11,000 سجين في صلبها.
عركنا الأرض في بردى وحرى، وأنفاس لنا صعبة وحرى، لصوت السجن ما نحن الرجال.
في لبنان شيع حزب الله وجمهور المقاومة 3 من شهدائه في بلدات عين قانا وعرب صاليم وعين بسوار جنوب لبنان، تشيع مهيب يعبر عن التمسك بخيار المقاومة رغم التصعيد المستمر على الحدود الجنوبية واستمرار التوتر في المنطقة. الزميل طلال حمد والتقرير التالي.
وما زالت دماء الشهداء تعبد طريق الحق. حزب الله وجمهور المقاومة في بلدة عين قانا الجنوبية شيعوا الشهيد المجاهد عيسى أحمد كربلاء الذي استهدفه العدو الصهيوني يوم الأربعاء في بلدته. مراسم تكريم أقيمت للشهيد وقسموا عهد ووفاء للدماء الزاكية، ومن ثم صلاة على الجثمان الطاهر. موكب التشييع انطلق من ساحة البلدة وجاب شارعها الرئيسي، وسط هتافات حسينية ومنددة بجرائم إسرائيل وأمريكا، قبل أن يصل إلى جبانة البلدة حيث وري الشهيد عيسى كربلاء في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء. وفي بلدة عرب صليم أقيمت مراسم التكريم للشهيد المجاهد ماهر حسن يونس الذي ارتقى إثر الغارة الصهيونية على البلدة. ثلة من المجاهدين أدت قسم الولاء والبيعة للنهج المقاوم،
إنا على العهد،
وصلاة على الجثمان بإمامة إمام البلدة. موكب التشييع جاب شوارع البلدة وسط هتافات النصرة للمقاومة والسير على نهج الشهداء. وفي جبانة البلدة وري الشهيد ماهر يونس في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء. حزب الله وأهالي بلدة عين بسوار شيعوا الشهيد المجاهد محمد حيدر جزيني مراسم تكريم وتعظيم للشهيد وأداء قسم العهد والوفاء. وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر جاب النعش شوارع البلدة. هتافات النصرة للمقاومة علت، وتأكيد على رفض الخضوع للعدو
قبل الوصول إلى جبانة البلدة حيث ووري الشهيد محمد جزيني في ثرى بلدته إلى جانب رفاقه في الجهاد والشهادة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وفي الختام نقول تبقى غزة في قلب العاصفة بين قرارات تصاغ في أروقة السياسة وإرادة تنبض في شوارعها وبين أبنائها، تتعدد المبادرات وتتشابك الحسابات، لكن البوصلة كما كانت دائما تشير إلى حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإعادة بناء ما هدمته الحروب والانقسامات. ومع كل خطوة على طريق التسوية يبقى السؤال مفتوحا، هل يكون القرار الدولي بداية نهاية الأزمة أم فصلا جديدا من فصولها؟ إلى أن تتضح الإجابة نترككم مع الأمل ومع الإيمان بأن إرادة الشعوب لا تهزم. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد من فلسطين اليوم.
قوموا هزوا الأرض، قوموا هزوا الأرض، قوموا هزوا الأرض وهبوا،
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر، الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا،
قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر، الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بث هذه بالأخبار نبدأها بالعناوين. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد انتهاء صلاحيات القرار الأممي 2231. استشهاد مدني إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة في بلدة الناقورة جنوب لبنان. استشهاد طفلة فلسطينية وجرح مدنيين بقصف إسرائيلي في حي الصبرة جنوبية غزة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي انتهاء مهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق ومراقبة برنامج إيران النووي مع انتهاء صلاحية القرار 2231. وأوضح محمد باقر قاليباف أن القيود الواردة بهذا القرار انتهت مع القبول الرسمي بحق التخصيب، مشيرا إلى إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن. قال باف اعتبر رسالة طهران وموسكو وبكين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن رمزا للتضامن الاستراتيجي بين الدول الثلاث، مبينا أن وقوف روسيا والصين مع إيران تظهر أن عهد الأحادية الأمريكية قد ولى. حول تأكيد البرلمان الإيراني انتهاء صلاحية القرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي مع إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
سلمية البرنامج النووي الإيراني لا غبار عليه، هذا ما تؤكده طهران في مختلف المناسبات. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أشار إلى انتهاء سريان القرار 2231 والاتفاق النووي الموقع عام 2015، مؤكدا أن الرسالة المشتركة التي وجهتها روسيا والصين وإيران إلى مجلس الأمن تبطل مفعول آلية الزناد. كما أشار قاليباف إلى ضرورة سحب الملف النووي من طاولة المجلس بعد رسالة مشتركة أخرى وجهتها كل من طهران وموسكو وبكين إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفقا للفقرة الثامنة من قرار مجلس الأمن رقم 2231، فإن جميع القيود والالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار قد انتهت، ويستمر إلغاء جميع